بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو الدرس الثاني بعد 100 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا مع قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، لما قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، وجهز ذلك الكتاب وأعطاه للهدهد حتى يوصله إلى ملكة سبأ. أخذ الهدهد هذا الكتاب وانطلق من بيت المقدس إلى مأرب حيث مملكة سبأ، فوصل إلى هناك وسلم هذا الكتاب، ألقاه إلى بلقيس ملكة سبأ. وكالعادة المفسرون يذكرون الطريقة التي أوصل بها الهدهد هذا الكتاب، قالوا ألقاه من كوة كانت تدخل منها أشعة الشمس، فإذا دخل شعاع الشمس فإن هذه الملكة ومن معها يسجدون لهذه الشمس، فغطى هذه الكوة بجناحه فلم تنتبه إلا أن هذه الأشعة لم تدخل فألقاه من خلالها. وقالوا أنه حلق فوق رأسها ثم انتبه إليه فألقاه، وقالوا كانت نائمة، وعادة كانت تغلق الأبواب وتضع المفاتيح تحت رأسها فألقاه إلى نحرها، وقالوا ألقاه بين ثدييها، وأقوال كثيرة لا تقدم ولا تؤخر. المهم أن الهدهد لما انطلق قال له سليمان اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم ينتظر و يرى ماذا يرجعون بعضهم إلى بعض. بعد ذلك جاء مشهد آخر، هذا المشهد كان في بيت المقدس، ثم جاء مشهد آخر في اليمن حيث مملكة سبأ، وهنالك اختصار وهنالك مقدر محذوف، أن الهدهد أخذ الكتاب ثم انطلق ثم ألقاه إلى ملكة سبأ، ثم استلمته، ثم اندهشت من رؤيته، ثم قرأت هذا الكتاب، وبعد أن قرأته قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. وهذا هو المشهد الذي معنا في هذه الدقائق. إذن وصل خطاب سليمان عليه السلام إلى بلقيس ملكة سبأ فقرأته، وكان مضمون هذا الخطاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فما كان من هذه الملكة التي أثبتت رجاحة عقلها وحكمتها وفطنتها وكياستها وذكائها، إذ لم تندفع ولم تتصرف بعاطفة ولم يكن لها رد فعل ولم تعلن حالة الطوارئ ولم تجيش الجيوش، لأنها قرأت رسالة مبطنة بالتهديد، وقرأت رسالة غريبة لأول مرة تقرأ مثل هذا الخطاب من ملك كريم عظيم ومن نبي كريم. فلما قرأت هذه الرسالة وهذا الخطاب تعاملت معها بحكمة وبتعقل، فاستدعت الملأ الذين هم كبار الأمراء أو الوزراء أو المقربين أو المستشارين أو أصحاب الرأي أو علية القوم، قالت يا أيها الملأ، ونادتهم بالنداء، يا النداء للبعيد في إشارة إلى تعظيم هؤلاء القوم وأنها تأخذ بآرائهم وتستأنس بأقوالهم ومشورتهم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، وهذا فيه إشارة إلى أنها امرأة عاقلة حيث استشارت قومها، وهؤلاء القوم هم علية القوم، قالت يا أيها الملأ، والملأ تطلق على كبار القوم الذين من نظر إليهم امتلأت قلوبهم هيبة وعيونهم أبها. من هنا جاءت تسمية الملأ، أي الذين تمتلئ عيون من ينظر إليهم أبهة وقلوبهم هيبة. فهنا قالت يا أيها الملأ، وفي خطاب سليمان عليه السلام لهذه الملكة فيه أربعة مقاصد. الأمر الأول فيه نهيهم عن العلو عليه، قال ألا تعلوا عليه. والأمر الثاني نهيهم عن البقاء على حالهم من الشرك، قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، بمعنى أن تتركوا ما أنتم عليه من الشرك. والأمر الثالث أمرهم بالانقياد لأمره، قال ألا تعلوا علي، بمعنى ينبغي أن تنقادوا لأمري. والأمر الرابع دعاهم إلى الإسلام، قال وأتوني مسلمين. ثم ما كان من هذه الملكة إلا أن قرأت هذا الخطاب وقالت يا أيها الملأ إني ألقي، ولم تذكر المرسل ولم تذكر الذي أوصل هذا الخطاب، قالت إني ألقي، أبهمت صاحب الخطاب ومن أوصل هذا الخطاب. وهذا فيه إشارة ضمنية إلى رزانة وقوة وفطنة هذه الملكة، إذ أنها لو أخبرت بالطريقة التي وصل إليها هذا الخطاب لكانت نقطة ضعف في ملكها ونقطة قصور لديها، فأبهمت مفهمة الملأ من قومها أنها تعرف كيف وصل وتعرف مداخل الأمور ومخارجها، وأنها لديها من العيون ولديها من الأشخاص الذين لهم خبرة ومن الأخفياء الذين لا تعلمونهم ولا تطلعون عليهم، بمعنى أنها أوحت إليهم بأنها متمكنة من ملكها ولم تتعامل مع الموقف بضعف أو باهتزاز أو بخلل، فقالت إني ألقي، لأنهم لو عرفوا أن هذا الكتاب جاء من طائر لا كان هنالك سوء تقدير وكان هنالك خلل وكان هنالك اتهام لها بثغرة من الثغرات الموجودة في الحراسة أو في القصر أو في أجهزة الاستخبارات أو ما شابه ذلك، ولكن كانت عاقلة وما جعلت من حولها من المستشارين يشكون أدنى شك بأن هذا الخطاب وصل بهذه الطريقة. قالت إني ألقي، أبهمت من أوصله، ألقي إلي قالت كتاب كريم، وهذا فيه دلالة وإشارة إلى عقلها، وصفته بالكريم. والكتاب الكريم هو الكتاب النبيل النفيس، الكريم في جنسه هو النفيس وأغلى وأثمن شيء في بابه وفي جنسه، تقول مقام كريم ورجل كريم ومال كريم صاحب كريم، والابنة تسمى كريمة لأنها أنفس شيء للرجل. قالت ألقي إلي كتاب كريم، كيف عرفت بأنه كريم؟ قالوا لأنها ظنت أنه نزل إليها من السماء، فبذلك ظنت أنه أتاها من الله، وما دام أنه أتاها من الله فإذن هو كريم. وقالوا لأنه مختوم، وكان من عادتهم أن يختموا الخطابات والكتب، وهذا الأمر موجود الآن وهذا دليل على كرمه. وقالوا لأنها عرفت أنه من سليمان، وسليمان معلوم لديهم أنه نبي كريم وملك عظيم، فقالت ألقي إلي كتاب كريم. وقالوا عرفت ذلك من حسن ألفاظه وفصاحته وبلاغته ومدلولاته وكثرة معانيه وقلة مبانيه، وكل ذلك ممكن أن يجتمع، فإنها عرفت أن هذا الخطاب خطاب كريم، وقد يكون نوع المادة التي كتب عليها الخطاب مادة نفيسة، كذلك هذه إشارة إلى أنه كريم، وقد يكون نوع الخط خط كريم، قد يكون طريقة تخطيطه وطريقة كتابته وطريقة إيصاله. وقالوا لأن الهدهد أوصله، وهذه طريقة عجيبة في إيصال هذه الكتب، فكل هذه مجتمعة بأنها عرفت بأن هذا الكتاب كريم. قالت إني ألقي إلي كتاب كريم، ثم قالت إنه من سليمان، كأنهم قالوا لها أي أهل المشورة من الملأ ما هو هذا الكتاب، من أين جاء؟ قالت إنه من سليمان، وهنا ما ذكر شيئا قبله من الأوصاف والألقاب لتواضعه، ولأن الكبار لا تهمهم الألقاب والمناصب. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أي ابتدأه ببسم الله الرحمن الرحيم في إشارة لتحقيق وجود الصانع والخالق والإله الحق، وأنه الرحمن الرحيم، وأن الاستجابة لأمر سليمان رحمة بهم ورحمة بها وبقومها، لذلك بدأه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ما المطلوب؟ قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أي ألا تتكبروا ولا تتجبروا ولا تمتنعوا ولا تترفعوا على سلطاني وعلى حكمي، وأتوني مسلمين أي أتوني مستسلمين خاضعين لي ولحكمي، وأتوني مسلمين لله عز وجل موحدين تاركين للشرك. وهذا المشهد وهذا الموقف العظيم فيه عدة وقفات نمر عليها بعجالة. أولا قالت يا أيها الملأ، فيه أهمية مجلس الشورى والاستشارة، والله سبحانه وتعالى قال وشاورهم في الأمر، فحث النبي عليه الصلاة والسلام على طلب المشورة، قال وأمرهم شورى بينهم، وهذه المرأة طلبت المشورة من قومها ولم تتفرد برأيها. الفائدة الثانية فيه إشارة لضعف المرأة وحاجتها لرأي غيرها، هذه المرأة بتركيبها بطبيعتها مهما بلغت من القوة ومن المال ومن المنصب فهي ملكة، ومع ذلك طلبت مشورتهم في إشارة فطرية لضعف المرأة وحاجتها لرأي غيرها. الفائدة الثالثة كمال تواضع سليمان وكمال بلاغته، فلم يذكر مدحا له قبل اسمه، قال إنه من سليمان، وهكذا تواضع الكبار والعظماء. كذلك من الفوائد كل امرئ مخبوء تحت كلامه، فالعاقل إذا تكلم عرفته، وكذلك المجنون إذا تكلم عرفته، والجاهل إذا تكلم عرفته، كما قال سبحانه ولا تعرفنهم في لحن القول، وكما قيل الإنسان بأصغريه القلب واللسان، الإنسان كيف تعرفه؟ كيف تعرف مكانته؟ كيف تعرف حكمته؟ كيف تعرف فطنته؟ كيف تعرف فراسته؟ كيف تعرف عقله؟ وكيف تعرف رزانته؟ من منطقه ومن كلامه، إذا أردت أن تعرف الإنسان فتعرفه من كلامه. فهنا بلقيس حكمت على هذا الخطاب والكتاب بأنه كريم، وعرفت بذلك من هو صاحب هذا الكتاب وهو سليمان عليه السلام من خلال كلماته ومن خلال منطقه. من الفوائد عدم الانفراد بالرأي، وخصوصا بالأمور المهمة والعظيمة، العاقل الذي لا يعتمد على رأيه لأنه قد يخذله، وخصوصا في الأمور المهمة الأمور الطارئة الأمور العظيمة في الأمور الدينية والدنيوية، حتى في ما يخص الأعمال التجارية وغيرها ينبغي للإنسان أن يستأنس بآراء غيره حتى لا يخذله عقله. كذلك من الفوائد العاقل لا يستعمل خصوصا في الأمور الكبيرة مجرد رأيه ومجرد عقله، وهذا قد يقوده إلى الاستعجال وقد يقوده إلى التهور، فلذلك العاقل لا يعتمد على رأيه ويستعجل في اتخاذ القرار، سواء كان هذا الاتخاذ في رأي أو في كلام، لما يترتب على ذلك من الخراب والدمار. هذا الاستعجال في اتخاذ القرار يترتب عليه الخراب والدمار. وقيل من تأنى نال ما تمنى، أي من تأنى في اتخاذ القرار ومن تأنى في تحديد ردة الفعل نتيجة لما سمع أو نتيجة لما وصله من خبر أو نتيجة لحدث عظيم يحتاج أن يقرر فيه، من تأنى نال ما تمنى. كذلك من الفوائد، هذه الملكة المرأة بلقيس تعاملت بحكمة وتعقل وهدوء، بلا اندفاع ولا عاطفة وبلا رد فعل، فلم تعلن حالة الطوارئ ولم تجيش الجيوش ولم تهدد من خلال تصريحات لا قيمة لها ولم تستبد برأيها، وهذا يسمى حسن إدارة الأزمات، فهي أحسنت وأتقنت إدارة هذه الأزمة، لأنهم مقبلون على أمر عظيم لهم، حرب كبيرة قد تحصل إذا لم تحسن التصرف. من الفوائد أدب الخطاب، وخصوصا في مجال الدعوة إلى الله، ينبغي للعبد أن يتأدب بأدب الخطاب، وخصوصا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. لذا هنا وصفت كتاب سليمان بأنه كريم لما تضمن من لين القول والموعظة في الدعوة إلى عبادة الله. ولما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى وهارون إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كذلك من الفوائد الإنصاف مع المخالف بوصفه ما يستحقه. الآن سليمان في نظر هذه الملكة ومملكتها قد تحصل حرب بينهم، فهو الآن كالعدو لهم، ومع ذلك أنصفت هذا العدو وقالت إني ألقي إلي كتاب كريم، كانت لديها جرأة وشجاعة بالإنصاف في وصف هذا العدو مع أنه عدو وصفته بهذا الوصف. كذلك من الفوائد تأثير طبيعة الخطاب في النفس سلبا وإيجابا. الكلمة الطيبة تأسر القلوب، والكلمة السيئة يكون لها أثر سيء في القلب، لذلك طبيعة الخطاب تؤثر إيجابا أو سلبا، فلتكن خطاباتنا كريمة حتى يكون تأثيرها طيبا. كذلك من الفوائد النفوس الفاضلة أثرها الطيب يصل وينتشر حتى لو كانت بعيدة. تأملوا 2000 كيلومتر بين بيت المقدس ومأرب في اليمن، ومع ذلك أثر هذا الخطاب وقع وبلغ في قلب هذه الملكة، لأن كلماته موزونة وكلماته طيبة. مع بعد المسافة قد تكون هنالك مراسلات بينك وبين إنسان لم تره ولا تعرفه، إلا أن أدب الخطاب وأسلوب الكلام وطريقة الحوار تجعل من هذا الإنسان له مكانة وله مودة وله قبولا لديك بسبب هذا الأسلوب وهذه الطريقة. كذلك من الفوائد، هذه الملكة عظمت كتاب سليمان لكونه جاءها من ملك كريم، هي عظمته لأنه جاء من ملك ونبي كريم، فكيف بنا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل قال عن القرآن إنه لقرآن كريم، فهذا من باب أولى يستحق التعظيم والتقديس والاهتمام، وهو كلام أكرم الأكرمين. كذلك قالت في وصف هذا الكتاب كتاب كريم فيه من أدب الملوك، تقابل به ما في الرسالة من أدب النبوة والملك معا. فالملك عنده من أدب الملوك ما يقابل أمثاله من الملوك ومن كبار الشخصيات بما يناسب هذا الأدب الذي يتحلى به ذلك الملك، فهذا من أدب الملوك. كذلك قول هذه الملكة ألقي إلي كتاب كريم فيه تجهيل المصدر منها، فيه إيحاء بأنها قائمة على أمر رعيتها بأتم وجه. هذه ذكرناها لكن هنا نفصل. محافظة على أمنهم، أظهرت لهم بأنها محافظة على أمنهم ولديها قوى خفية تعينها على ضبط الأمور، فيعطيها جلال فوق جلالها وقوة في سلطانها. هذه ذكرناها كذلك. كذلك من الفوائد، وهذه نختم بها في هذه الآية الأولى، أهمية استثمار جميع الوسائل التقنية وغيرها بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، من الفوائد، الفائدة الأولى في هذه الآية من أصول الحكم ومقتضيات السياسة ومن الحكمة والكياسة حفظ الأسرار، إذ بقي مضمون الرسالة سرا حتى قرأته بلقيس. وهذه فائدة مهمة. سليمان عليه السلام جهز الخطاب وكتب له وسلمه للهدهد، وإلى الآن لا نعرف مضمونه ولا محتواه، حتى وصل إلى بلقيس ولا أحد يعرف ما فيه حتى قرأته. تعطينا هذه الفائدة أن من أصول الحكم ومقتضيات السياسة والحكمة حفظ الأسرار، وكذلك هذه في المخاطبات والمراسلات ينبغي أن تبقى هذه محفوظة، لا أن تنتشر ولا أن تتسرب ولا أن تظهر، لأنه قد يترتب عليها من المفاسد. قراءتها للبسملة، قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه القراءة تدل على أنها داخلها قبول لهذا الكتاب، بدأت تميل وبدأت تنقاد لمضمون هذا الخطاب وما يريد سليمان منهم، بدليل أنها قرأت البسملة وما فيها من معاني عظيمة. البسملة هذه التي قرأتها فيها إثبات الصفات لله عز وجل، قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذان الإسمان حقيقة في اليوم والليلة نقرأهما على أقل تقدير في الصلوات في كل ركعة 17 مرة، لأهمية هذين الاسمين الرحمن الرحيم في الخطاب وفي الأسلوب وفي الدعوة وفي استشعار آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، وكذلك في بداية كل أمر عند الطعام وعند الدخول وعند الخروج وقبل قراءة القرآن وفي المكاتبات وغيرها، نقول بسم الله الرحمن الرحيم لما فيها من معاني عظيمة، فيها آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. هنا قدم سليمان اسمه على اسم الله خوفا من أن تتلفظ ملكة سبأ بكلمة لا تليق، وتعظيم اسم الله وحمايته مطلب شرعي. قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، قدم لأنها مشركة، إذا قرأت اسم الله ابتداء فإنها قد تتلفظ بألفاظ لا تليق، فتنزيه اسم الله عز وجل من هذه الألفاظ مطلب شرعي، وهذه ذكرها القرطبي في تفسيره. كذلك مع الرفق والرحمة والاستعطاف في خطاب سليمان، عرض الدعوة بعزة وعلو لا بتذلل، كما كانت مكاتبات ومراسلات نبينا عليه الصلاة والسلام، فيه لين ورفق لكن مع ذلك ما فيه مداهنة وما فيه إذلال، بل فيه عزة فيه علو وفيه رفعة. كذلك من الفوائد، الكبار لا يلتفتون للألقاب، قال إنه من سليمان، ما ذكر قبل هذا لقب الملك والنبي وملك الملوك وما شابه أبدا، قال إنه من سليمان، وهذا من تواضعه، وأن الكبار لا يلتفتون للألقاب. كذلك الكبار والعظماء تعرفهم بأعمالهم وآثارهم لا بمناصبهم وتصريحاتهم، العظماء والكبار يعرفون بأفعالهم وبنتاجهم وبما قاموا وبآثارهم، لا بتصريحاتهم ولا بأقوالهم. بعض الناس يقول أنا وأنا وفعلت وسأفعل وأريد أن أفعل ونريد أن نعمل، وينظر ويتكلم لكن ليس له أي مردود وليس له ثمار وليس له آثار. هنا سليمان ما ذكر وما تكلم عن نفسه ولا عن مملكته ولا عن جنده ولا عن جيشه، قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، كما في رسالة هارون الرشيد لما أرسلها إلى نقفور ملك الروم قال له الجواب ما ترى لا ما تسمع، انتهى، هذا خطابه كان. كذلك هنا قال العلماء ولم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان، هذه يعني من الفوائد. كذلك من الفوائد مشروعية كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في الرسائل والكتب الهامة ذات البال لدلالتها على توحيد الله تعالى وأنه رحمن رحيم، وأن الكاتب يكتب بإذن الله تعالى له بذلك. هذا معنى بسم الله الرحمن، أي بسم الله أكتب، وبسم الله أستعين، أستعين بسم الله لما فيه من البركة ولما فيه من التوفيق، هذا معنى هذه الجملة. ذكر بعض الأجلة من العلماء أنها إذا كتبت في الكتب أي البسملة والرسائل فالأولى أن تكتب سطرا وحدها لا تجزأ، يعني لا تكتب بسم الله وتحت الرحمن الرحيم، الأولى أن تكتب سطرا وجملة واحدة، هذه أفادها الألوسي في تفسيره. كذلك من الفوائد من آثار رحمة الله الكثيرة تكفيره بعمل يوم سيئات سنة أو أكثر، كما هو في صيام العاشر المحرم صيام يوم عرفة، وهذه من آثار رحمة الله عز وجل التي هي مذكورة في هذه الجملة. كذلك من الفوائد من الأوائل المقدسية أن سليمان في بيت المقدس أول من بدأ بكتابة البسملة في الخطابات هو سليمان عليه السلام. من الفوائد الإسلام والعلم رحمة، ذاك يقول ابن القيم كلما اتسع علم الشخص اتسعت رحمته، العلم والرحمة مقرونتان. هنا فائدة أخيرة في هذه الآية ومسألة، هل كل كتاب يكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم؟ الصواب أن الكتاب النفيس القيم الذي فيه مواد ومقررات، فيه آيات، فيه أحاديث، ولا يخشى عليه من الامتهان، فيكتب بسم الله الرحمن الرحيم في مقدمة الكتاب، هذا الأولى. أما الرسائل والكتب التي يخشى أن تبتذل وتمتهن وتلقى في النفايات فالأولى أن لا يكتب في مقدمتها بسم الله الرحمن الرحيم حتى لا يمتهن اسم الله عز وجل. وقول الله عز وجل على لسان سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين فيه كذلك فوائد، الأولى النهي عن الانقياد لغير الله، قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أي مستسلمين لله سبحانه وتعالى، فهنالك نهي بأن ينقاد العبد لملذاته لشهواته للشيطان لأصحاب الهوى لأصدقاء السوء لأهل البدع لأهل الانحراف وأهل الشرك وهكذا. فيها رد على من قال أن الإيمان في القلب فقط، لأنه قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، والإسلام هنا بمعنى الاستسلام، والاستسلام يحتاج إلى عمل، وهذا فيها رد على من قال أن الإيمان بالقلب. كذلك بدأ بالرحمة وثنى بالعزة والكرامة وثلث بالدعوة والاستسلام لله عز وجل، قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فيها رحمة. قال ألا تعلوا علي أظهر العزة والكرامة، وأتوني مسلمين دعاهم للاستسلام لله عز وجل. كذلك العزة الحقيقية هي عزة الدين، ومداهنة الآخرين لن تكسبك احترامهم، هذه المداهنة بعض الناس يداهن ويتنازل عن أمور من دينه لأجل مال أو لأجل منصب أو لأجل شيء، هذه لن تكسبك احترام الآخرين أبدا. قال عمر كنا أذل الناس وأقل الناس وأحقر الناس فأعزنا الله بالإسلام، العزة الحقيقية بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فينبغي للمسلم أن يعتز بدينه لا بغير ذلك. لذلك هنا قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ما هددهم بالملك ولا هددهم بالمال ولا هددهم بالمنصب ولا هددهم بقوة جيشه ولا بعزة ملكه، قال وأتوني مسلمين. أهمية تحصيل المعنى بأيسر وأوجز عبارة وأحسن، هذا مهم في الخطاب، كلمات يسيرة بمعاني عظيمة، فيه ما قل ودل، الآية هذه التي معنا، قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كلمات قليلة، ويمكن أن تكون هذه الرسالة أوجز رسالة وأبلغ رسالة وأقل رسالة وأخسر رسالة من مخلوق إلى مخلوق عبر التاريخ. هنا فائدة يعطينا تأصيل ودور في كتابة الرسائل والمخاطبات. هذه العبارة وكتابة سليمان عليه السلام لهذه الرسالة كأنه يعطي دورة في قضية كتابة المخاطبات وكتابة الرسائل والكتب، لأن أهم عناصرها تأملوا الإيجاز، وضوح المعنى، بيان القصد والمطلب. كذلك لا تحمل وعيدا ولا تهديدا، ما هدد ولا أوعد ولا شتم ولا فيها مسبات أبدا، دعوة إلى الله وإلى الإسلام، أي دعوة إلى ما فيه نفع وخير. هذه هي عناصر الرسالة الناجحة المتميزة التي تؤدي النفع الذي يريده صاحبها. كذلك من الفوائد، الكتاب جمع كل ما لابد منه في الدين والدنيا، واشتمل على ثلاثة أشياء: إثبات الإله ووحدانيته وقدرته وكونه رحمنا رحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أثبت الصانع وأثبت الإله وأثبت قدرته لأنه استعان به وأنه رحمن رحيم. كذلك نهيهم عن اتباع أهوائهم ووجوب اتباعهم الحق. كذلك أمرهم بالمجيء إليه منقادين خاضعين. من الفوائد كذلك في قول الله عز وجل ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أن التكبر والترفع يحجب وصول الحق إلى النفس. قال بداية احذروا من الترفع، واحذروا من التفاخر، واحذروا من التعالي، واحذروا من التكبر، قال ألا تعلوا علي، ثم قال وأتوني مسلمين. هذه هي الغاية وهذه النتيجة المطلوبة، أن يأتوا مسلمين. ولكن التكبر يحجب صاحبه عن قبول الحق. كذلك من الفوائد استثمار العبد قوته وكل طاقاته وما يملك في سبيل تحقيق التوحيد لله عز وجل. سليمان استثمر ملكه وقوته وجنده، هذا الجندي وكل ما عنده من إمكانيات في سبيل تحقيق التوحيد، عكس كثير من الشخصيات أو المشاهير أو المؤسسات يستثمرون أموالهم ويستثمرون جهودهم ويستثمرون أوقاتهم في الصد عن سبيل الله وفي صرف الناس عن دين الله. لكن هنا سليمان استثمرها في تحقيق التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى. الفائدة الأخيرة، ما أجمل الكلام القليل مع الوضوح. كلام قليل وواضح وبين وجلي، وأدى الرسالة المطلوبة والمرجوة لهذه الملكة وقومها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.